وضع الحجة وأتم المحجة، ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المؤمنون، الإنسان في الحياة يجب أن يتوقف كل مدة وكل برهة وكل مرحلة من مراحل حياته ليراجع ما هي النقائص التي هي عنده، بدلا من أن يسمعها من الغير، من زوجة أو إخوة أو أولاد أو فلان أو جار أو غيره، يسمعها نفسه، يعني يشوف ويرى ما النقص الذي هو واضح عندي، ما هي الأمراض الإيمانية الموجودة عندي. يعني مثال، واحد يقول أنا من مدة أصلي سريعا ولا أصلي على مهل كما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما نقر الرجل الصلاة كما نصنع نحن وجاء لمجلس رسول الله قال له صلي فإنك لم تصلي، لم يقل له صلاتك ناقصة، صلي فإنك لم تصلي، يعني ألغى تماما ما قام به من صلاة. عاد الرجل فصلى بنفس السرعة قال له صلي فإنك لم تصلي، والمرة الثالثة كذلك، قال والله لا أحسن إلا هذا يا رسول الله. قال إذا جئت إلى الصلاة فاقرأ ورتل، واركع واطمئن، وارفع واطمئن، واسجد واطمئن، وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإن لم تفعل فإنه خداج، يعني خداع، أنت تخدع نفسك على أنك تصلي. وللأسف الشديد يقال أو يقول العلماء إذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق، الثوب القديم البالي، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. أما الآخر يحافظ على الركوع والسجود تقول لك له حفظك الله كما حفظتني. هذا نقص الإنسان ينسى مع الأيام فيسرح في الصلاة. الفرق بين الإسراع في الصلاة والصلاة كما يحب رسول الله 5 دقائق، أليس عندك من وقت أن تعطي الصلاة حقها في أن تعطيها 5 دقائق ليس إلا؟ هذا أمر. الأمر الثاني، تقول أنا من مدة لا يعجبني رأي أحد، فأسمع للشيخ فلان الله هذا كلام لم يدخل رأسي، وتسمع لترتان كلام أو علان أقول لا والله هذا شيخ متشدد، وتسمع وتقرأ عن فلان وفلان لا 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 لا, لا. أنا هذا كلام غير واثق منه، وهكذا. فتريث وقل لا بد أن أستمع إلى الرأي الآخر، فربما يضيف لي معلومة أو يصحح لي معلومة أو يثبت لي معلومة. بالله عليك انظر إلى سيدنا سليمان، ماذا أعطاه الله؟ أعطاه ملكا لم ينبغي لأحد، الريح، يعني طوع أمره، اذهب يا ريح للشرق تذهب للشرق، تذهب للجنوب تذهب للجنوب، اذهب وهكذا. والطير محشورة كل له أواب، وأبوه من قبل داود، يا طير أوبي معه، يا جبال أوبي معه، وألنا له الحديد، أنا أعمل سابقات وخد في السر. وسيدنا سليمان الشياطين كل بناء وغواص، والجن تحت أمره، واللي يعصيه يعني يحترق، سبحان الله. كل هذه الإمكانيات، وبعدين الطيور تضلله لأن عرشه كان في يعني ساحة مكشوفة، فرأى شعاع شمس سقط على حجره، فعلم أن حارسا من الحراس ليس موجودا في مكان، نظر تطلع إلى مكان الهدهد فلم يجده، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. القصة وأتحفظونها أكثر مني، جاءه الهدهد بما جاءه؟ قال انظروا الى الكلام، الهدهد هذا تعرفونه طائر وزنه 50 جرام فقط، يعني مش مثلا طاووس ضخم، مش نعامة، لا، طائر الهدهد هذا أميز ما فيه لونه الجميل ومنقاره الطويل، يبحث فيه عن الديدان والطعام في الأرض. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغالبين؟ أين ذهب؟ جاء الهدهد ليفجر مفاجأة، أحط بما لم تحط به. بالله عليك لو أن أخا لك في المسجد قال لك يا فلان أنا أعرف معلومة أنت لا تعرفها، تقول له أنت يا من ليس معك مؤهل علمي ولا إجازة علمية ولا درست على أيدي الشيوخ ولا جلست للعلماء ولا تحفظ من القرآن إلا جزء عام، تقول لي أنا أعلم مني؟ من هذا الأعلم مني؟ سبحان الله. قال الهدهد أحط يا سليمان يا صاحب كل هذا الملك بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وسرد له القصة، هؤلاء قوم يسجدون للشمس من دون الله وسبحان الله وأغواهم الشيطان وانحرفوا، فسيدنا سليمان أراد أن يتثبت، طب خذ هذا الكتاب وألقيه إليه. أخذ الهدهد الكتاب وذهب إلى اليمن إلى سبأ، وألقى الكتاب كتاب سليمان في حجر بلقيس، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. سبحان الله. والقصة تنتهي بأن تأتي بلقيس وجنودها بعد أن نقل عرشها، نقلته الجن أو نقله من عنده علم الكتاب، فسألها سليمان هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، دبلوماسية تفيد درست السياسة، لو قالت هو فمن الذي جاء به من اليمن، وإن قالت ليس هو لكن ما هو، قالت كأنه هو، يعني إن حملتها على محمل أنه هو نفس العرش كان بها، حملت على أن يعني الظن أن عرش شبيه بعرشها يمشي الحال. فسبحان الله، ثم دخلت في دين الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ هي وقومها، بأن الأكثر علما والأضخم معرفة والأقرب إلى الله النبي الرسول الملك، هذا الرجل الغني الذي أوتي ما لم يؤت أحد من العالمين، سمع نصيحة بلبل هدهد، وهذا الهدهد جاء بمعلومة كان من نتائجها أن أستمد بلقيس. نفس القضية سيدنا سليمان مع أبيه، سيدنا سليمان كان لا بلغ الحلم، يعني عنده 12 عاما، أبوه داود ملك نبي رسول، أوتي أيضا تخيل أنت، ليست وراءه فرقة موسيقية، لا، يا جبال أولي معه، الفرقة المرجعة للتسبيح والتهليل والتكبير الجبال نفسها. وكان يقال في كتب التفسير أن ماء النهر كان يتوقف عن الجريان من حلاوة صوت سيدنا داود. اللهم أسمعنا صوته في الجنة يا رب، إن شاء الله رب العالمين. المهم، دخلت امرأتان يريدان قضاء أمام نبي الله داود. ما القضية؟ كل واحدة منهن تمسك طفلا لها صغير. جاء الذئب فخطف أحد الصبيين، فكل واحدة ادعت أن الصبي الباقي هو ولدها. فداول سيدنا داود، الكبرى تقول إنه ابني، والصغرى تقول إنه ولدي. فنظر سيدنا داود، رأى أن قلب الأم أو قلب المرأة عطوف ناحية الأولاد، يعني ليست مشكلة أن تكون أمه هي الكبرى، فقضى سيدنا داود أن تأخذه الأم الكبرى أو المرأة الكبرى في السن يعني. فخرجت خلاص، أقر خلاص، قال داود هذا نبي ورسول وملك وقاضي وحاكم وعالم. فلما خرج وجد سيدنا سليمان ذو 12 ربيعا يجلس على باب أبيه. بما قضى أبي؟ قالت الكبرى قضاه لي. قال والله لو كان الأمر بيدي لقضيت بغير ذلك. فاستحضر سيدنا داود ولده سليمان كي يقول له الحكم الرأي الذي وصل إليه. بما كنت تقضي يا ولدي يا سليمان يا ابن داود لو كان الأمر إليك؟ قال أنا ائتوني بمقص. ماذا تصنع بالمقص؟ قص كبير. أقسم الولد نصفين وكل واحدة تأخذ نصف، يعني أشق الولد نصفين وكل واحدة منهما تأخذ نصف. فصاحت الصغرى: لا 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 تقصه، أعطيه إنها أمه. تيقن سليمان وداود أن الأم هي الصغرى وليست الكبرى، لأن الكبرى عندما سمعت الحكم سكتت لأنه مش ولدها، لكن الأم الحقيقية ارتعبت وخافت على فلذة كبدها. فقال ربنا في قضية أيضا الحرث: سيدنا داود كان كل يوم يقضي بين الرعية الشعر بتاعه، وبعدين كان يخبئ يوما يقال يوم الجمعة، كان في المحراب يتعبد يتفرغ لعبادة الله. فسبحان الله العظيم، في هذا اليوم طرق الخصمان الباب فلم يفتح، هو لا يكلم الناس هذا في اليوم، فتسور عليه المحراب، يعني صعدوا من أعلى ونادوا عليه، المهم فتح الباب. خيرا، خصمان، ما نوع الخصومة؟ صاحب هذا صاحب زرع وأنا صاحب غنم، دخلت غنمي إلى زرع هذا فأكلته عن بكرة أبي، بعدما الأرض كلها خضراء مثمرة صارت قاحدة سوداء. ومن الذي أكل هذا الزرع وهضم الغنم التي تخص الآخر؟ فقضى سيدنا داود، قال ليأخذ صاحب الزرع غنم الآخر، وانتهت القضية. الغنم أكلت زرع الرجل المسكين، صاحب الزرع يأخذ الغنم وانتهى الموضوع. سيدنا سليمان ما بلغ 15، فنظر سيدنا داود فكأن سليمان له رأي. قال يا ولدي ماذا ترى؟ قال أرى يا أبتي أن صاحب الغنم يعطي غنمه لصاحب الزرع، يستفيد بألبانها وأجبانها وأوبارها، صوف بالصوف بتاعها يعني، سبحان الله. وصاحب الغنم يذهب إلى الأرض ليفلحها مرة أخرى ويعيدها مزروعة خضراء مثمرة كما كانت. يعني هذا صاحب الأرض والزرع يستفيد بالغنم لمدة عام، وصاحب الغنم الآكل للزرع الجار سبحان الله يعيد الزرع كما كان. فقال ربنا وأقر داود حكم ولده، وبعدين بعد ما تنتهي القضية صاحب الزرع يأخذ زرعه كامل كما كان، من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، وصاحب الغنم يسترد غنم. قال ربنا ففهمناها سليمان، قضية الفهم، فهم الرأي الآخر. ولكن لكي لا يخطر ببال أحد أن داود يعني بهذا خرب الدنيا في الأحكام، قال وكلا آتينا حكما وعلما، يعني سواء داود أو سليمان كلاهما على علم، ولكن هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر، فأقر رب العباد سبحانه وتعالى الحكم. إذن قضية أن تسمع للآخر هذه قضية تنقصنا، صارت تنقصنا. أقول لك شيء دليل على أن احنا ندعي الإسلام، كل عام وأنتم لكم في هذه الأرض سنوات وفي من ولد هنا، نختلف كل سنة على هلال رمضان صح؟ وعلى هلال العيد، ويبقى عندنا ثلاث أهلة وثلاث أعياد، أولاد فلان وفلان وفلان لا يذهبوا للمدرسة لأن اليوم عيد، وفلان وفلان جيرانهم يذهبوا إلى المدرسة لأنه ليس يوم عيد. لماذا؟ لأننا ما اتفقنا على هلال واحد. طب هو عدة أهلة؟ لعدة أهلة على مدار السنة، لكن في المكان الواحد هناك هلال واحد. ويختلف، وربما هم أئمة وعلماء ويصعدون المنابر ويفتون في الحلال والحرام ويتكلم في المقاصد والمآلات ويفتي في أصغر الأمر صغير الأمر وكبيره، وهم بعيدين كل البعد عن روح الإسلام. سيدنا ابن عباس كان مشهور بالتيسير في الفقه، وسيدنا ابن عمر كان ياخذ الحازم والشديد في الفقه. فكان ابن عباس لما يلاقي زحمه على الحجر الاسود يشير اليه من بعيد بس. ابن عمر كان يزاحم الطائفين الى ان تدمى قدماه الى ان يضع راسه داخل الحجر. وكان ابن عمر لما يجد ولد بيحبو يتحرى ان يحمله، ربما عنده بلل من بول ونجاسة، وانا رايح اصلي بالناس اصلي بالناس واعطي درس علم، لا 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 داعي لحمله. اول ابن عباس ما يرى الطفل ياخده ويحتضنه ويشمه والرياحين نشموها. لكن لم يجد نجد في التاريخ ان ابن عباس قال لابن عمر يا اخي شددت علينا الدين، ولا ابن عمر قال لابن عباس ايه يا عم الرخص اللي انت عايش فيها دي. لا هذا عاب على ذاك ولا ذاك عاب على هذا. ولذلك لما سئل الامام مالك في المدينة ممن نأخذ العلم يا امام لو خرجنا من المدينة نروح فين، قال ان اردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن ادريس. فنقلوا الكلمة من المدينة المنورة الى مصر حيث يسكن الشافعي. يقولون يا امام سألنا الامام مالك ممن نأخذ العلم، قال ان اردتم العلم النفيس فعليكم بالشافعي ابن ادريس. قال كيف ذلك وفي المدينة مالك؟ معقول يعني لا تعلى العين لا تعلو على الحاج؟ هذا الذي يريد العلم، هذا الذي يصفو قلبه، هذا الذي يستمع الى الاخر. انا عايز تجرب مع اقرب الناس لك، اقربهم في السكن يعني مش في السكينة، في السكن في البيت يعني زوجتك، اسمع منها رأي. ولا انت هتفتيني هتعملي الامام ابو حنيفة؟ انا افهم عنه في حرمة تفتي راجل يا عم؟ اسمع بيرضى عليه، ربما تقول لك كلاما صوابا. اللهم اهدنا الى الصواب يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، لا تظن ان ما تحويه من فكر او علم هو العلم الوحيد اللي في العالم والفكر الوحيد اللي في العالم. الاراء مختلفة ومتباينة، وسبحان الله العظيم عليك اذا قلت رأيا ان تقتنع ان للناس اراء وللناس افكار. يعني انا لو صليت خلف امام مثلا تربى في المغرب فيحفظ القرآن على قراءة ورش، ولو صليت خلف امام يعني تربى في مصر هو يقرأ القرآن على رواية حفص، ولو رأينا اماما اخر تربى في ليبيا مثلا فقد حفظ رواية وقراءة قالون. فان صليت وراء هؤلاء تجد ان حرفا من هنا لا تسمعه من هذا الانسان. فقراءة ورش تقرأ مالك يوم الدين مثلا، وقراءة حفص مالك يوم الدين. فان صليت وراء امام انت لا تعرف قراءته لا ترده، لانها قراءة من القراءات، هذه سعة صدر المؤمن. اما ان تجعل الدين على رأي واحد وعلى مذهب واحد هذا كلام ليس بالمعقول. ذهب الشافعي لزيارة الكوفة بعد موت ابي حنيفة فصلى في مسجد ابي حنيفة، فابو حنيفة عنده الوتر 3 ركعات زي المغرب، بس الثلاث ركعات 3 بفاتحة وسورة الثلاثة يعني. وبعدين الامام الشافعي عنده الشفع والوتر، الشفع ركعتين والوتر ركعة. فلاحظ الناس في المسجد اهل العراق ان ما ان الشافعي صلى وصلى الوتر كما يصلي ابو حنيفة، فتعجبوا قالوا ان الامام الشافعي نسي مذهبه. فقال لما سئل احترمت رفاة ابي حنيفة. ابو حنيفة مدفون في هذا البلد ولازم كعالم احترم رأي العالم، وان الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة، عيال على ابي حنيفة. يقول ابن احمد بن حنبل يا ابتي يا احمد اراك تدعو للشافعي في كل صلاة زي ابوك وامك، فمن الشافعي؟ قال الشافعي هذا كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا. انظر الى نظرة العلماء الكبار بعضهم لبعض. اما نحن يسفه بعضنا بعضا ويقلل بعضنا من شأن بعض. احبتي يجب ان نتواصل ويجب ان نستمع ويجب ان نستمع ضعف ما نتكلم. يعني انا لي لسان واحد لكن لي اذنين، لكن نحن نتكلم 10 أضعاف ما نسمع. هذا ليس بمسلم حقيقي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا يا ربي لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا هدهته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات. أصلح بين الأزواج والزوجات. اللهم كن مع أبنائنا في فلسطين، اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم اطعمهم من جوع، واسقهم من عطش، واكسهم من عري، واشفهم من مرض، إنك على ما تشاء قدير يا أرحم الراحمين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. بعد الصلاة من ليس عنده عمل نجلس 5 دقائق في خاطرة بسيطة بإذن الله رب العالمين.